يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الأكارم، أحييكم مرة ثانية بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبشركم ونفسي بأن مثل هذا المجلس وهذه الساعات التي يقضيها الإنسان طاعة لله تبارك وتعالى في بيت من بيوته، يذكر الله ويستمع أحسن القول فيتبع أحسنه، إنها من أعظم القربات وأعظم ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك أن من جلس مجلسا في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى لمثل هذا الغرض، أن تحفهم الملائكة وتغشاهم السكينة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. فهنيئا لكم أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الأحبة في الله،
الحديث عن أصول أهل السنة في التعامل مع النصوص الشرعية. الأصل الأول وهو الإيمان الجازم بأن النص الشرعي الثابت هو الحق من عند الله عز وجل، وأن كل ما خالفه فهو باطل. ثم ثنينا بالأصل الثاني وهو تعظيم والإجلال للنصوص الشرعية، وذكرنا بعض علامات تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومن تعظيم الله عز وجل تعظيم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أيضا مجموعة أو عناصر من علامات تعظيم أمر الله ونهيه وكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينا أيضا ما يترتب وما يقتضيه تعظيم النصوص الشرعية، وهو أن ينظر الإنسان إليها بعين الكمال والتمام والاستغناء بها عما سواها. والأمر الثاني أن يوقن أنه لا تضاد ولا اختلاف بين النصوص الشرعية، مهما ظن الناظر وظن الظان أن هناك فيه شيء من الاختلاف والتضاد. والأمر الثالث أن ينظر إليها بعين الافتقار والإذعان لما تضمنته من حكم وتوجيه. والأصل الثالث هو الإيمان بالكتاب كله، بكامل النصوص الشرعية كتابا وسنة، لا يرد منها شيئا، خلافا على سالك منهج الانتقاء للنصوص لما يهوونه من ذلك. ثم الأصل الرابع وهو التسليم المطلق للنصوص الشرعية من غير اعتراض. وقلنا هذا التسليم يتضمن أربعة أمور. أولها التسليم بكمال بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكتم عليه الصلاة والسلام شيئا مما أنزل الله سبحانه وتعالى في جميع مسائل الدين، في أصوله وفروعه، في مسائله ودلائله. والأمر الثاني هو وجوب التسليم والأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير قيد أو شرط، من غير قيد أو شرط كما يقول المتكلمون، باشتراط انتفاء المعارض العقلي أو باشتراط الإمكان العقلي. يقول لا نقبل خبر الصادق إلا إذا كان ممكنا عقلا، وهذا مبني على أصل فاسد، وهو اعتقادهم بأنه يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر أشياء تخالف العقل، أو يأتي في القرآن ما يخالف العقل، العقل السليم. فهذا أصل فاسد بنوا عليه يعني هذه الأمور والعقائد الفاسدة. النقطة الثالثة هو أن التسليم يقتضي عدم المعارضة بأي صورة من صور المعارضة. والنقطة الرابعة هو التسليم للوحي عند أهل السنة قائم للتسليم للحق القائم على البرهان والدليل، وليس مجرد التقليد الأعمى والاتباع من غير قناعة أو دليل أو برهان. ومر معنا أيضا أن التسليم يقتضي الأمور التالية: أولها القبول التام للنص الشرعي من غير رد، والأمر الثاني الانقياد والامتثال للنص الشرعي من غير ترك أو تردد، والأصل الثالث والنقطة الثالثة هو الاتباع للنص الشرعي من غير زيادة أو نقصان، ثم الأخير هو تحكيم النص الشرعي من غير فعل والتحاكم إليه ظاهرا وباطنا. حديثنا اليوم عن الأصل الخامس، وهو العناية بفهم النص الشرعي فهما سليما، أو السادس العناية بفهم النص فهما سليما. ومن عناية أهل السنة والجماعة بالنصوص الشرعية العناية بفهم هذه النصوص، بفهم النص في مدلوله ومعناه، والاجتهاد في تلمس مراد المتكلم بهذا النص، مراد الله تعالى من هذا النص ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النص، من أجل امتثال ما أراده الله تعالى أو أراده رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن صحة الفهم للنص هي الركيزة الأساسية لصحة الاستدلال، فلا يمكن أن يصح الاستدلال بالنص إلا إذا كان الفهم صحيحا، أما إذا كان الفهم خاطئا ومنحرفا ومغلوطا فإن الاستدلال به يكون على خطأ بلا شك. وهذا كما هو حاصل عند أصحاب الطوائف والفرق الضالة الذين استدلوا بنصوص شرعية لكنهم فهموها على غير مراد الله وغير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، مفاهيم خاطئة ومفاهيم ليست بصحيحة، فترتب على ذلك أن ما بنوا عليه من أحكام فإنها ليست صحيحة وباطلة. وهذا ظاهر عند الخوارج وعند الرافضة وعند جميع الفرق والطوائف التي قد تستدل أحيانا لمذاهبها وأرائها وعقائدها بأدلة شرعية من نصوص الكتاب والسنة لكنها مبنية على ما فيها مفاهيم خاطئة، فيكون الحكم والاستدلال عليها أيضا على صورة خاطئة. فلذلك صحة الفهم ومعرفة المعنى الدال على معرفة مراد المتكلم بهذا النص هو الركيزة الأساس لصحة الاستدلال، الركيزة الأساس لصحة الاستدلال. ولا يتحقق حقيقة معرفة الفهم الصحيح للنص والمراد الصحيح من النص إلا بفهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذه النقطة سنخصص لها كلاما إن شاء الله في الغد، سيكون خاصا إن شاء الله في الحديث عن فهم السلف للنصوص، ونعني بالسلف الصحابة رضي الله تعالى عليهم وتلامذتهم من التابعين وأتباعهم أصحاب القرون الثلاثة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، هم أصحاب الفهوم السليمة لهذه النصوص الشرعية. فالواجب علينا الرجوع إلى أفهام وفهوم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عليهم لهذه النصوص ليسلم لنا صحة الاستدلال بهذه النصوص. هذا الموضوع سيأتي له مزيد كلام إن شاء الله في حينه. صحة الفهم بلا شك وحسن القصد هذه من أعظم نعم الله تعالى التي أنعم بها على عباده. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا: ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما من صحة الفهم وحسن الاستدلال، من صحة الفهم وحسن القصد، صحة الفهم وحسن القصد. قال: لأنهما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم والذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسد فهومهم وفسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت فهومهم وقصودهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك. مما يعين المتأمل على صحة الفهم للنص الشرعي، أولا كما قلنا العناية بفهم الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وهذا سيأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله. الأمر الثاني هو معرفة اللغة التي نزل بها القرآن، وهي لغة العرب حين نزول الوحي، بل هي لغة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن القرآن إنما نزل بلسان عربي مبين على رسول عربي كريم، وكان المخاطبون به أول الأمر أمة عربية، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم، والمقصود به الهداية والإرشاد، فلزم أن يكون بينا للأمة المخاطبة به، ولا يكون كذلك حتى تفهمه وتعقله وتعرف مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الخطاب، ولا يكون ذلك حتى يكون جاريا على معهودها في الخطاب وعادتها في الكلام، حتى يكون بينا لها. الأمر الثالث هو الأخذ بظواهر النصوص اللائقة بها. فمن أصول أهل السنة في حسن الفهم وفهم النصوص الأخذ بظواهر النصوص، وعدم العدول عن ذلك إلا بوجود القرينة الشرعية الصارفة. والقاعدة في هذا تنص على لزوم العمل بظاهر الكتاب والسنة، لزوم العمل بظاهر الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الأصل في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تعرض لها بتحريف أو تعطيل ونحوهما، واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المتكلم، ظاهر النصوص يطابق مراد المتكلم، ولا سيما ما يتعلق منها بأصول الدين والإيمان، إذ لا مجال للرأي فيها، لا مجال للرأي فيها. وإذا كان الظاهر غير مراد فإنه لا بد أن يحف بالنص من القرائن ما يدل على المراد، لا بد أن يحف بالنص من القرائن ما يدل على المراد، من أجل أن صاحب اللسان العربي والفهم السليم من غير مؤثر خارجي إذا سمع الخطاب فهم المراد، إذا سمع الخطاب فهم المراد. وهذا الظاهر هو ما يتبادر فهمه من المعاني إلى العقل السليم والذهن الصافي من الشوائب. حينما نطلق ونقول المراد بها ظاهرها، هو ما يتبادر من المعاني، ما يتبادر فهمه من المعاني إلى العقل السليم والذهن الصافي من الشوائب لمن يفهم اللغة، لمن يفهم تلك اللغة. ثم إن ظهوره، يعني هذا الظاهر، يمكن الوصول إليه بأحد طريقين: إما بمجرد الوضع لذلك اللفظ مع خلوه من أي قرينة صارفة، فاللفظ يدل على معناه وظاهره ما دل عليه هذا اللفظ. وقد يكون هذا الظاهر، قد يكون وهو الثاني، قد يكون بسياق الكلام واضطراد استعماله في تلك اللغة، ليس بمجرد اللفظ وإنما بسياق الكلام واضطراد استعماله في تلك اللغة، أو بغير ذلك من الأدلة، من القرائن والأدلة الدالة على المراد. وهذا التفصيل، تفصيل القرائن الدالة على المراد التي تحف بالنص وتبين المعنى المراد منه ولا تخرجه عن ظاهره، لها تفصيل، ليس هذا مكانه من أجل الوصول إلى 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 معنى. فالشاهد أن الظاهر يمكن الوصول إليه بأحد طريقين: إما بمجرد الوضع لذلك اللفظ، أو السياق الذي جاء فيه ذلك اللفظ. ولذلك من الخطأ الاقتصار على مجرد الوضع لللفظ فقط دون النظر إلى سياقه، لأن السياق يدل على المعنى ويدل على المراد، فلذلك لا بد من الجمع بينهما. فأحيانا الظاهر يكفي منه مجرد اللفظ، وأحيانا لا يمكن أن يفهم ظاهر النص إلا من سياقه، لأن اللفظ قد يكون حمالا لأوجه متعددة فيحتاج إلى بيان أي هذه الأوجه. هذا البيان لا يكون إلا من خلال السياق الذي جاء فيه هذا النص. مما يعين على صحة الفهم أيضا الجمع بين أطراف الأدلة، الجمع بين أطراف الأدلة في المسألة الواحدة، وهذه مر الكلام عليها وتكلمنا عليها فيما تقدم. لماذا؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وكذلك السنة تفسر القرآن كما يفسر بعضها بعضا، وتقدم الكلام هذا في ما تقدم. والنقطة الأخرى الرابعة هو تقديم المدلولات الشرعية على اللغوية والعرفية، تقديم المدلولات الشرعية على المدلولات اللغوية والمدلولات العرفية، لأنها هي المقصود أصالة، وذلك لأن اللفظ قد يكون له دلالة لغوية ودلالة عرفية ودلالة شرعية، أي أن الشارع نقله من الدلالة اللغوية أو العرفية إلى معنى آخر زاد فيه من أجل دلالة شرعية معينة. مثال ذلك على سبيل المثال لفظ الإيمان، الإيمان له دلالة لغوية، لكن الشرع زاد على هذه الدلالة اللغوية ما يكون مناسبا لمراد الشارع في ذلك، فأصبح الدلالة الشرعية يكون الإيمان فيها مركبا من الاعتقاد والعمل. ولذلك أجمع السلف وأهل السنة على أن الإيمان قول وعمل. هذا التركيب لا تدل عليه اللغة، هذا التركيب لا تدل عليه اللغة، لكن الشارع نقل هذا الاستعمال لهذا اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي وزاد عليه، وزاد عليه. وعلى هذا فقس في غيرها. فلذلك حينما يرد اللفظ في القرآن فإننا لا ننظر إلى معناه اللغوي فقط ولا إلى معناه العرفي فقط، وإنما ننظر أول ما ننظر إلى معناه الشرعي، إلى مراد الشارع. وأحيانا لا يغير الشارع من المعنى اللغوي، فيبقى الاصطلاح اللغوي والمعنى اللغوي هو المعتمد إذا لم يغيره الشارع. وأحيانا قد يطلقه الشارع ويريد المعنى العرفي لا اللغوي، ولا بد أن يقترن بهذا اللفظ من القرائن ما يدل على مراد الشارع من ذلك. هل يريد المعنى الاصطلاحي الشرعي، أو يريد المعنى اللغوي ويسلم له، أو يريد المعنى العرفي وهو ما تعارف عليه الناس وإن كان مخالفا لاستعمال اللغة في الأصل. ولكل نوع من هذه الأنواع أمثلتها، والكلام يطول في التفصيل في هذا. النقطة الأخيرة في هذا الجانب مراعاة مما يعين على فهم النص، مراعاة الدلالة التاريخية ومنها أسباب النزول. فأسباب النزول تعين على فهم النص وعلى مراد المتكلم به، وكذلك المقاصد الشرعية والاستعانة بها في فهم النص ودلالته لا في اطراحه، لأن هذه مسألة فيها خطورة، لأنه للأسف اتخذت المقاصد وفرح بها العصرانيون الآن والمناوئون للسلف عموما، فرحوا بها وأرادوا أن يجعلوا المقاصد بديلا للنصوص، ومن خلال ذلك يمكن اطراح كثير من النصوص وعدم إعمالها باسم العناية بالمقاصد. هذه النقطة سيأتي التفصيل عليها والكلام عليها إن شاء الله في حينها. لكن المقاصد لا تطرح بالكلية، لكنها لا تكون بديلا عن النص، فتكون معينة على فهم النص لا بديلة له. يمكنني أضطر إلى أن يعني أقدم بعض الشيء مما أريد أن أتحدث عنه في الأخير هنا. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليالٍ إلا ومعها ذو محرم. هذا نص واضح، وأيضا النص ظاهر منه المقصد منه، والمقاصد كثيرة قد يظهر لنا بعضها وقد يخفى علينا بعضها، لكن من أظهر هذه المقاصد لنا هو حماية المرأة وصيانتها من أي اعتداء، هذا ظاهر. فيأتي من ينادي بالمقاصديها الآن ويقول المقصود هو حماية المرأة، فمتى ما قمنا بحماية المرأة فإنه نكون قد أعملنا النص وإن لم نشترط حرفية النص. فلذلك بدلا من أن يكون معها ذو محرم فيمكن أن تكون إذا سافرت بالطائرة والطائرة فيها رجال أمن وفيها مضيفين وفيها الحماية متأكدة هنا وحاصلة، فإذا نحن حصلنا أو حققنا مراد الشارع من هذا النص فأعملنا النص، وهذا ليس إعمالا للنص بل هو اطراح للنص. في الحقيقة ليس إعمالا للنص بل هو اطراح للنص وبديل للنص. صورة أخرى مثلا الحدود، قطع يد السارق، قالوا المقصود من ذلك هو حماية الأموال، فمتى ما أوجدنا وسيلة لحماية الأولاد الأموال فنكون بهذا قد حققنا مراد الشارع من ذلك، ولا يلزم أن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خاصة أن هذا الآن غير مناسب وغير لائق في هذا العصر وإلى غير ذلك من الأمور. فيتخذون ما يسمى بالمقاصد بديلا عن النصوص، وهذه من النقاط الخطرة التي سنتحدث عنها إن شاء الله هذه الليلة، مما تبناه العصرانيون للتنصل من الالتزام بنصوص الشريعة. نحن ذكرنا هنا المقاصدية، نقول إن المقصد الشارع مهم في فهم مراده، لكن بشرط أن لا يكون بديلا عن النص، معينا على فهمه لا بديلا ومطرحا ومنقصا أو مقللا للنص والعمل به، فشتان بين هذه وتلك. ولذلك من أوائل من تكلم في موضوع المقاصدية واعتنى به وتكلم فيه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ومع ذلك خشي أن يفهم كلامه كما فهمه للأسف، وكما استغله، لا أقول فهمه لأنهم يعرفون ما يريد، لكنهم استغله العصرانيون في أن يكون يعني بديلا للنصوص وحرفيتها، فنص على هذه النقطة، وهذا ما سيأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله، لكننا نستعجل. النقطة السابعة أو الأصل السابع من هذه النصوص هو العناية بحفظها وضبطها وتنقية السنة من الدخيل فيها. من أصول أهل السنة في التعامل مع النصوص الشرعية العناية بحفظها وضبطها وتنقية السنة من الدخيل عليها. كتاب الله عز وجل قد تكفى الله عز وجل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وقد سخر الله تعالى من عباده وأوليائه من حفظ بهم إضافة إلى كتاب الله تعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله تعالى لكتابه، لأنه لا يفهم الكتاب إلا بالسنة، فحفظ السنة هو من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيمهم أيضا للنصوص الشرعية والتثبت منها وحفظها والعناية بها. أما العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وإقراء وتجويدا وضبطا ورسما وأداء، فهذه وتفسيرا ولغة وبلاغة إلى غير ذلك من العلوم والفنون المبنية على خدمة كتاب الله عز وجل، فهذا أمر ظاهر وواضح لا يحتاج إلى تفصيل، وحسبك أن كتاب الله عز وجل إلى اليوم يتلقى مشافهة من أفواه الرجال بالإسناد الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون في شيء غير كتاب الله عز وجل. إلى هذه الساعة وهناك من يتلقى القرآن مشافهة من أفواه القراء عن أشياخهم في سلسلة أظنها الآن وصلت إلى 25 أو ما يقارب هذا العدد من الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد المتصل، وهذا لا يكون إلا في كتاب الله عز وجل، وهي صورة من صور حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في المقابل أيضا السنة، أو اهتم أهل السنة والجماعة اهتماما بالغا بحفظ السنة ونقلها والعمل بها، وقاموا بتحقيقها وتنقيحها وتمييز الصحيح من الدخيل، وخاصة بعد ظهور البدع والأهواء وفشو انتحال الكذب ويعني إدخال بعض الروايات التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أبدع أهل السنة والجماعة، وهذه من خصائصهم أيضا، بعلم وفن لم يسبقوا إليه، بابتكار علم الإسناد. علم الإسناد من خصائص هذه الأمة، لم يكن معروفا عند أمة سابقة، وهو من خصائص هذه الأمة، وهو من صور حفظ الله تعالى لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو من سمات وخصائص هذه الأمة الإسلامية، رسموا منهجا علميا متميزا في ضبط أصول الرواية ونقدها من جهة الإسناد ومن جهة المتن، وجعلوا لذلك القواعد والجوانب المنهجية المعروفة في هذا. أما من الجهة الموضوعية فقاموا أيضا بتدوين المتون وتراجم الرجال، رجال الإسناد، وضبط أسمائهم وأحوالهم ومراتبهم في الجرح والتعديل وجمع الطرق وغير ذلك، فحفظها الله تعالى من العبث والتزييف والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستحضرين تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، كما في حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، لأنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. يعني كان في الأول إذا قال الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على التسليم، لأنه لا يمكن أن يجرؤ أحد على أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح عنده. لكن لما ظهرت البدع وكثرت فشو الكذب صاروا لا يأخذون الحديث إلا من أهله، إلا من المعروف بسلامة منهجه وتحريه للصدق والصحيح. ويقول الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، يقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. والفتنة هنا بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه صار بداية الإشكال هنا، كما جاء عن ابن سيرين نفسه رحمه الله تعالى يقول: هاجت الفتن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما خف لها منهم 100. ظهرت الفتن والموجود من الصحابة 10,000، يقول لم يشارك في هذه الفتن من 10,000 ما يصلون إلى 100 الذين وقعوا أو شاركوا في هذه الفتن ودخلوا فيها. على كل يقول أيضا ابن سيرين رحمه الله تعالى، يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة يقول: إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذ، فانظر عمن تأخذ عليه. فإن عناية أهل السنة والجماعة بالنص الشرعي واهتمامهم به وتعظيمه وتقديمه أنهم لا يحتجون إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، يعني ما كان في درجة الحديث المقبول، والمقبول يشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن، بل المتقدمون يعدون الحسن من الصحيح، وما جاء التفريق بين الحسن والصحيح إلا متأخرا الترمذي ومن جاء من بعده رحمه الله تعالى، لكن الحسن معدود من المقبول وإن لم يصل درجة الدرجة التي وصل إليها الحديث الصحيح، وهو قسم من أقسام الصحيح، وخاصة عند الاستدلال لتأصيل المسائل وتقريرها فلا يعتمدون إلا على الحديث الصحيح دون الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة. وفي هذا يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، عبد الله بن المبارك وهو يسمى بأمير المؤمنين في الحديث، يقول: في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، يعني في الاستدلال يكفينا ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشتغل بالموضوعات أو الضعيفة أو نحو ذلك. في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. ويقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، يقول: وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها، بل وجودها كعدمها. وأيضا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا، يقول: فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. ولذلك نجد بعض يعني طلبة العلم أو بعض أهل العلم من يقيد، يقول: الاحتجاج بالسنة الصحيحة. الحقيقة هذا التقييد ليس له معنى، لأنها إذا كانت سنة فلا بد أن تكون صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة فليس من السنة، وإن ادعي أنها من السنة. فإذا قلنا إن الاحتجاج بالكتاب والسنة معنى ذلك السنة الصحيحة، فلا يلزم أن نقيد السنة الصحيحة بالسنة بأنها الصحيحة. لماذا؟ لأن ما ليس بصحيح فهو ليس من السنة، وإن ادعي أنه من السنة. ولكن هذا من باب التأكيد على ضرورة التثبت من الاستدلال بالحديث الصحيح دون غيره. ويقول أيضا شيخ الإسلام، يقول: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. ويقول: والاستدلال بما لا نعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، ما لا نعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. ولذلك نجد بعض الوعاظ وبعض الكتاب وغير ذلك يذكر الحديث وهو لا يعرف درجته ولا يتأكد من صحته، قد يكون في هذا يعني بعض العذر للسابقين، لأنه يصعب عليهم أن يعرفوا الحديث الصحيح من غيره. لكن الآن ولله الحمد ومن نعم الله عز وجل علينا عن طريق هذه الوسائل، وسائل التقنية، فبضغط زر تعرف هذا الحديث هل هو صحيح ولا ضعيف. فلذلك ينبغي في الخطب أو في المحاضرات أو في الدروس أو في غير ذلك ألا يحتج طالب العلم إلا بحديث يعلم أنه صحيح ويتثبت من ذلك. بعض الناس يستهويه معنى الحديث وهو لا يصح، فينبغي هنا التثبت من صحة هذه الأحاديث والاعتماد على الصحيح. وفي الصحيح من الحديث شغل وغنية عن الضعيف. لكن قد يعني يعترض معترض ويقول: إن في بعض كتب أهل السنة بعض الأحاديث واحتجوا بأحاديث ضعيفة. ليس لكل أحد، طبعا الأحاديث الضعيفة التي قد يحتج بها أو يعني يريدها بعض أهل العلم، فهي أولا ليست في الأصول، ليست في الأصول، وما من أصل إلا ويبنى على حديث صحيح، ثم بعد ذلك ممكن أن تذكر بعض الأحاديث التي الضعف فيها إنما هو من جهة الضبط فقط يستأنس بها، وتكون للاعتضاد لا للاعتماد كما ذكرنا في المجلس السابق. ولهم في ذلك ضوابط، لهم في ذلك ضوابط، فهي عند بعضهم وليست عند الجميع. والأمر الثاني، من قال بها فقد جعل لها شروطا وضوابط، من أهمها أولا أن تكون في فضائل الأعمال فقط لا في الأحكام التي يبنى عليها أحكام، في فضائل الأعمال التي فيها نوع من الحث والترغيب في الأعمال. الأمر الثاني أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يكون الضعف شديدا، كأن يكون في الرواية كذاب أو وضاع أو نحو ذلك، هذا لا يجوز لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، لا تجوز روايته إلا لمحذر منه، مبين ما فيه من ضعف ومن يعني أنه مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يندرج تحت أصل عام حيث لم يقم على المنع منه دليل أخص من ذلك العموم، يعني أن يكون في, 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 في النصوص العامة ما يدل على ذلك، أن يكون يعني مندرج تحت أصل عام دلت عليه النصوص الأخرى الثابتة. والأمر الرابع ألا يشهر ذلك، ألا يشهر ذلك ولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، لا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف، لكن يمكن أن يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني مما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض التي تدل على أن الإسناد فيه شيء ليس مقطوعا بثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخيرة في هذا الجانب أن التصحيح والتضعيف يرجع فيه إلى أهله، إلى أصحاب الصنعة، وليس من حق أي شخص أن يصحح وأن يضعف، كما هو حال بعض المتكلمين، جعلوا أنفسهم وهم لا يحسنون صنعا ولا يعرفون شيئا من الأحاديث، بل يعترف كبراؤهم بذلك، فإذا لم يعجبه الحديث قال هذا حديث لا يصح ورده. لا، كل فن فمقتضى المنهجية العلمية أن يرد إلى أهل الفن في كل شيء، النحو يرد إلى النحاة، والفقه إلى الفقهاء، والحديث إلى المحدثين، والحديث إلى المحدثين. أما أن يميز بين الأحاديث من تلقاء نفسه وهواه فهذا ديدن أهل الأهواء. يعني مثلا على سبيل المثال الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وهو من هو في تلك العبقرية والذكاء الخارق، صاحب المستصفى في الأصول وصاحب الكتب المشهورة في الفقه وفي غيرها، ومع ذلك هو من أجهل الناس بالسنة، بل يعترف هو بنفسه ويقول إن بضاعتي في الحديث مزجاة، ولذلك لا يفرق بين الحديث الصحيح والضعيفة، وعليه فقد ملأ كتابه إحياء علوم الدين بأحاديث موضوعة، بأحاديث لا أصل لها، لأنه اشتغل بالكلام، ومن اشتغل بالكلام حرم الاشتغال بالسنة والعناية بها، فقلت عنايته بذلك فوقع فيما وقع فيه. فالشاهد في ذلك أن المرجع في التمييز بين هذا وهذا، بين الحديث، هو إلى أهل علم الحديث، كما نرجع أو نرجع في النحو إلى النحو والنحو العرب وغير ذلك من الأمور التي تعرفونها في مثل هذا الجانب. الأصل الأخير من هذه الأصول، أصول أهل السنة في التعامل مع النصوص، هو بيان النص. من تعامل أهل السنة بالنص هو بيانه وتبليغه وحراسته والجهاد به وعنه. فمن أصول أهل السنة واهتمامهم بالنص الشرعي، أولا بيانه للناس وتبليغه والدعوة إليه، وهذا من الميراث النبوي الذي ورثه العلماء، ويجب أن يقوموا بحق هذا الميراث وأن يتحملوا مسؤولية هذه التبعة وما يترتب عليها. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ويقول بعض شراح الحديث، يقول هذا الحديث فيه تكليف وتشريف وتخفيف، تكليف وتشريف وتخفيف. فيه تكليف بلغوا، فكل صاحب علم عليه البلاغ، وهذا تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عني تشريف للمبلغ، فهو يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شرف أعظم من هذا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولو آية، ولو آية، هذه فيها تخفيف على المبلغ، فيتحقق البلاغ ولو بآية واحدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وهذا شرط، فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما تسأل الأنبياء، يعني عن تبليغه، ما دام وصل إليهم فهم مسؤولون يوم القيامة عن تبليغ هذا الدين. الأمر الثاني هو حراسة النص الشرعي والذب عنه، وهذا من أهم الواجبات وآكد المهمات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل درسنا هذا من هذا القبيل وفي هذا المضمار. فلأن الطعن والتشكيك في النصوص الشرعية هو في الحقيقة طعن في الدين القائم عليها، ولهذا كانت هذه الحراسة من مقتضيات الوراثة ومستلزماتها. وقد أبلى المسلمون بلاء حسنا في الدفاع عنه ورد سهام الطعن، حتى وصل إلينا ولله الحمد غضا طريا لم يشب كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الكتاب أو السنة، وكما تفوه به عليه الصلاة والسلام، فعلى ورثة أولئك الأخيار استكمال هذه الوظيفة وأداء المهمة احتسابا للأجر عند الله عز وجل. وهذا دفاع من أهم عن أهم الضرورات الخمس، وهي الدين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وقلت روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث مختلف في صحته، صحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، ولكن الأسانيد التي وصلت إلينا وهي كثيرة لا تسلم مما قال. فالحديث يعني صحه فحول وكبار الأئمة المتقدمين، وما فيه من ضعف في أسانيد وصلت إلينا فهو ضعف ينجبر وليس بالضعف المطرح للنص بالكلية، ولكن من باب الاحتياط أن الإنسان لا بد أن يكون دقيقا في العبارة. حراسة النصوص الشرعية بدأها الصحابة رضي الله تعالى عليهم في جمعهم أولا للقرآن، وجمعهم وحفظهم للسنة، وجمعهم على مصحف واحد كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، وردهم على المخالفين من أهل البدع والأهواء من الخوارج والقدرية الذين ظهروا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأدركوهم، وسار على ذلك أتباعهم بالتأليف والمجادلة والتعليم. والمكتبة الإسلامية ولله الحمد اليوم مليئة بهذه الجهود المباركة في الدفاع عن الوحيين، عن الكتاب والسنة. يقول ابن تيمية رحمه الله لما سأله تلميذه البزار أن يكتب في الفروع يعني في الفقه. فقال ابن تيمية: الفروع أمرها قريب، ومتى قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. وهذا ضابط مهم جدا في التقليد ومتى يكون جائزا. إذا كان من الأئمة المعتبرين المقلدين ولم يتبين خطأ المقلد، لكنه إذا تبين خطأ المقلد فلا يجوز تقليده. هذا كلام دقيق جدا وعبارة لها دلالاتها. قال: ما لم يتيقن خطأه. قال: وأما الأصول، ما لم يتيقن خطأه أو خطأه. قال: وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات، يعني أصول الدين، فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء، وذكر جملة منهم قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين. أصحاب هذه البدع المغلظة إنما قصدوا إبطال الشريعة. قال: وإن جمهورهم، أولئك الكبار، أما الجمهور أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم لبث الشبه وغير ذلك من الأمور. قال: ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. وكانه يتحدث عن واقعنا الآن الذين يدمنون قراءة الروايات وقراءة كتب الفلسفة وقراءة كتب أهل الحداثة وغيرهم، والله إنك ترى أثر ذلك في ظواهرهم فضلا عن دواخلهم. وهذا باب في غاية الخطورة. قال الإمام ابن تيمية: فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام وهذا النص يجيب على سؤال ورد البارحة من أحد الإخوة، يقول: ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض الناس قد ينكر عليه، يقول إنه خاض في الفلسفة وخاض في المنطق وخاض مع الطوائف هذه ورد عليهم بعلومهم وبآلاتهم وبأدواتهم وبمصطلحاتهم. أقول: هذا كلام رحمه الله تعالى، وهو يرى أن هذا وهو الحق إن شاء الله أنه من الذب عن هذه الملة الحنيفية السمحة. ولا يمكن أن ترد على العدو إلا بسلاح. فإذا كان لا يعرف إلا سلاح المنطق وسلاح الفلسفة، فاستخدمت هذه المصطلحات التي يعرفها لإقامة الحجة عليه ودحض شبهته، فذلك ممكن، لكنها لا تكون، ولا نقول أنه يستعمل السلاح من لا يحسنه. تأتي شاب غير صغير وتعطيه سلاح ثقيل تريد أن تدربه عليه، هذا قد يقتل نفسه بهذا السلاح. فكذلك الآن بعض الشباب ضحل الفقه في دين الله عز وجل والإيمان يخوض في غمار مثل هذه الأمور فيقع فريسة لها، فنحتاجه أن يذب عن الشريعة، وإذا هو يرد السلاح إلى بني قومه وبني جنسه وإلى دينه وللأسف. فهذه نقطة مهمة جدا لابد من التنبه إليها. النقطة الثالثة في باب أو في هذا الأصل الحراسة هو الجهاد بالنصوص الشرعية والجهاد عنها وعنها. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: والمؤمنون له تبع فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي بالقرآن. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقد صح عن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فهو من الجهاد الذب عن دين الله عز وجل بالقلم واللسان، هو من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول يحيى بن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل الجهاد، الذب عن السنة أفضل الجهاد، لأنه جهاد عن الدين، دفاع عن الدين الذي هو أهم الضرورات الخمس. فالجهاد يكون عن الدين وعن العرض وعن النفس وعن المال وعن الضرورات الخمس، وأهم هذه الضرورات هو الدين. والدين الجهاد في سبيله يكون بالسنان ويكون باللسان ويكون أيضا بالقلم والدفاع في هذا الجانب. القيام بهذه الوظيفة الشرعية يحقق عدة مصالح، من أهمها أولا القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدفاع عن الدين ورد الشبهات، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر الثاني هو داخل أيضا في القيام بواجب النصيحة لكتاب الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهو داخل في النصيحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. النقطة الثالثة إظهار الحق وتقريره، يعني القيام بهذه الشعيرة فيه إظهار للحق وتقريره ورفع مناره وبيان قوة براهينه. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإظهار الدين ورفع شأنه وبيانه والدفاع عنه والدعاية له، هذه من الوظائف، من الوظائف الشرعية المهمة جدا، وظائف الرسل ووظائف ورثة الرسل من العلماء وطلبتهم ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيضا في هذه الوظيفة الشرعية فيها إبطال الباطل ومحقه وتعريته وتحذير الناس منه ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والنقطة الخامسة والأخيرة في هذا الجانب فيه كشف الشبه والتدليسات والبدع والرد عليها ليستبين الحق لطالبه ويستبين سبيل المجرمين للحذر منه والتحذير منه. وعلى كل فحياة المؤمن كلها في القرآن مع النصوص الشرعية مع الكتاب والسنة، فبالقرآن يهتدي المؤمن كما قال الله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به، به نهدي به أي بالقرآن من نشاء من عبادنا. وبه يجاهد المؤمن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وبه يقوم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبه يخوف، فذكر بالقرآن، بالقرآن من يخاف وعيد. وبه ينذر، وأنذر به الذين أو ينذر وأنذر به الذين أو ينذر وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وبالقرآن يشرف المؤمن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وبه يحكم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. بهذا نكون قد أجملنا أهم الأصول، أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص الشرعية، ورأينا مدى هذه العناية وهذا التعظيم وهذا التسليم وهذا الانقياد وهذا الاهتمام بالنصوص الشرعية وهذا الجهاد. إن ننتقل بعد ذلك، بعد أن ذكرنا الجانب التقريري والأصل في هذه المسألة والجانب المضيء المشرق للمسلمين والجانب الذي يجب أن يحتذى وأن يقتدى وأن يكون هو نبراس المسلم في الاقتداء والاهتداء والاحتذاء بهؤلاء في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، ننتقل إلى الجانب المظلم، الجانب الذي حاد عن الطريق، الجانب الذي أساء إلى النصوص الشرعية. وهم في جملتهم لا نعمم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكنهم كانوا فريسة وضحية للشبهات التي أدمنوا على قراءة أصحابها فتأثروا بها، فأصبحوا بدلا من أن يكونوا في مقام الهجوم وإبطال الباطل بقوة القرآن ونوره، وإذا هم في زاوية المدافع الذي يدافع عن الحق على استحياء ويحاول أن يبرر بعض ما يرون أولئك أنه من ما ينتقد به القرآن أو السنة، فيكونون في موقف الضعف وموقف المدافع للمهاجم. أسأل الله عز وجل أن يكون من العلم النافع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.